يدعون يستعون بالله ومن شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه ما خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم
جنات من نخيل وأعناب لكم في فأنشأنا لكم بجنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه
كثيرة ومنها تأكلون. عباد الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة القحط تعريفه ألا تمطر. القحط الحقيقي قادرون فأنشأنا لكم به جنة، إذا القادر الرب إذا نزل المطر أن ينفذ ولا تمسكه الأرض ولا تنبت ولا ينبت من هذا المطر جنات معروشات، قادر سبحانه. فليس الشأن ألا تمطروا ولكن تمطروا وتمطروا فلا تنبت.
فليخف طالب العلم من هذا المعنى أثناء حضوره لحلقات العلم. ليس الجهل الحقيقي يعني نعم ألا يحضر الشخص حلقات العلم، لكن قد يصيب من الغيث وهو يحضر حلقات العلم لكن لا ينبت قلبه الفقه في الدين والعمل بما جاء رسول الله والفهم، فيمر العلم ولا يستقر في قلبه ليستقر. نعم، فليخف من سبب ذلك، فإن من أسباب ذلك المعاصي والذنوب البدع والجناية
على السنة في دين علام الغيوب، فإنه حينئذ يرزق شؤما فلا يفهم ما يقرأ عليه ولا يحفظه، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. إذا المعاصي تسبب العبد الإعراض عن العلم وسوء الظن في أهل العلم حتى يشرد عن العلم والكسل عن حضوره أو حضورهم مع عدم الفهم وشرود الذهن لما اقترفه مما حجب العلم النعمة عنه اقترافه ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا فعلى طالب العلم أن يكون تقيا لله زاهدا في الدنيا حتى يستفيد مما يحضره ويقرأه ويسمعه، فلا يكون كما قال رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم ليس السنة تعريف الحقيقي، هذا يعني من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف المسكين. ليس المسكين الذي يطوف الناس وترده التمرة والتمرتين، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. فهنا قال ليس القحط حقيقة ألا تمطر، تمطر ممكن كما رأينا في بعض الأحيان في بعض البلدان تمطر وتمطر، والمطر عندنا ومطر عندنا ومطر، ما شفنا عشب وما شفنا ثمر فيهم. إذن هذا هو المعنى الذي أراد وخاف منه خاف منه صلى الله عليه وسلم على الناس. ولذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه النبي قال كما في صحيح البخاري: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكلى. ألأيت؟ هذه البركة، أن تحضر العلم فتستفيد من حلقات ثم تعمل بذلك بعد أن تفقه، فتكون حينئذ أصبت البركة. العلم كالغيث، كانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى. إذن في طائفة سيئة تشبه الأرض التي لا تقبل الماء، يكل الشيخ شيء أو العالم إذا يقول لا هذا ما يناسب، هذا يعني يخالف العقل، هذا اللي قال الشيخ اليوم إلى آخره، ويشغب على الحلقة ويشغب على العلم. هذا شؤم المعصية جعلته يحجب عن الخير والفهم والقبول، نسأل الله العافية. بل ربما يشرد عن الحلقة بالكلية، ما عاد يحضر. شوف الشؤم كيف، شؤم الذنوب. فتش، ما تجد عنده حجة إلا نفسه، اقتراف للذنوب وعلاقات محرمة اقترفها مع أهل البدع أو من مع النساء أو غير ذلك حجبه عن استمرار في طلب العلم، أو المال الحرام ثم يحط ذلك على الحلقة، والحلقة فيها والحلقة الدروس كثيرة والحلقة كيف يقال فيها كذا والرسول ما إيش، نعم والعقل لا يقبل هذا الكلام إلى آخره. فهذا يجعل طالب العلم دائما تقي حتى تقبل فطرته أو يقبل قلبه الحق الذي يقال فيما يقرأ في منزله من كتب العلماء ويدرس في الحلقة ويبحث. فالله حينئذ يعلمه، واتقوا الله ويعلمكم الله، فيستفيد ويعمل إذا أخلص أولا وتفهم وجاهد في الفهم. فهذا يدعونا إلى الخوف على أنفسنا إذا كنا نحضر الحلقة لكن نشرد في قيل وقال في ذهننا ولا ننتبه مع المعلم ولا مع القارئ ويقرأ أنفس الكتب من تفسير ابن كثير ومسند أحمد، يكون عقل شارد ما يسمع إلا وانتهت الحلقة والسلام عليكم، لا يفقه ما يقال ليعمل به عياذا بالله أو يسأل المعلم عما فاته. فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا أو زرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى. انتبه هذه القاعدة الآن، هؤلاء منهم، هؤلاء عدد من العامة المعاندين متكبرين أو أهل البدعة المضلين مرغوم، يقول لا بد حتى ليعذبني الله أحضر خطبة الجمعة، فيحضر الخطيب صاحب سنة صاحب علم مؤصل فيذكر الحق بدليله وقاعدته، فيكون كهذا الذي ذكره في آخر الثلاث: إنما هي قيعان هذه الأرض لا تمسك ماء فينتفع به الناس، يعني ولا تنبئ كلى فتستفيد مما أنزل عليه من المطر. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومهل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقد خرج الحديث البخاري ومسلم، هذا هو الذي يستفيد. فهذا فيه الحث على العلم، والعلم لا تعرف أنك أصبت حتى تتبع السنة وفهم الصحابة وعملهم، فإن لم تفعل فقد أصبت البدعة أو أصبت الهوى والشهوة التي منعتك من العلم وتأولت له التأويلات الفاسدة الذي منعتك من الاستمرار في طلبه أو من فهمه على وجه صحيح وأن تعمل به. إذن إذا ألقى خطيب الجمعة وكان من أهل العلم خطبته، أو ألقى كما يسمى بهذا العصر زار حيا فألقى محاضرته كما يسمى في هذا العصر ومجلس علم، فإن الناس سينقسمون إلى هذه الثلاث الأقسام. ثلاث أقسام، تجد طائفة منهم كالأرض التي استفادت من الماء المطر فأمسكته للعشب وأصبح هناك عشب وثمرة فعمل بعدما فهم، وآخر فقط يقول قال الشيخ مو فاهم وش قال الشيخ بس حافظ، فمن سمعه ينقل للفقهاء انتفعوا به إنه أمسك لهم العلم. نعم، فكان من جنس راوي الحديث الذي قال فيه النبي رب مبلغ أوعى من سامع، أو يحفظ الله يبارك بس مثل حفظ القرآن الذي لا يفقهون، فقط يسمع لك آية ويقعد العالم لما يقرأ عليه آية بصوت جميل ينتفع العالم كذا، والله مش مدري وش كان حافظ الشامس، بس الزين أنه على الأقل مسك إيش إيه الأخير صاحب القيعان، هذا كالأرض الذي قيعان أصلا لا هو يحفظ ولا هو يفهم، يدخل كلام الخطيب من هنا ويخرج من هنا. وش قال الخطيب اليوم فلان؟ قال والله يعني قال كلام طيب، وش هو يعني؟ قال لازم الواحد يعني يمشي كويس في الحياة. يا رجل قل له ايش قال، ايش الكلام ذا، مو فاهم ولا حفظ ايش قال. لكن لو امرأة من هؤلاء حضرت به مكالمة هاتفية مع صيحباتها طبخ تخليه يغلي خمس دقائق وتحفظ لا إله إلا الله، وتحطين الماجي بعد نص ساعة حكم تحفظ سمعي حدثنا أخبرنا لا إيه تركيز هنا أي نعم. وعشان تنصب البرنامج الفلاني وهذا اللي يوريك الفنادق والشلول لأجل تتمشى وتتنزه، تحمل الطبيق كذا وتنصبه وترسل ويجيك رمز يحفظ، يجي في الحلقة أو في خطبة الجمعة سر نعم، ويقول عن العام أظن فاهي لا يستوعب ضيع ما يسمع له، الحمد لله رب العالمين ويقوم يصلي وخلاص حضور تقليدي. مش قال الخطيب اليوم كنت أقول كما يقول الناس، نسأل الله العافية. إذا ليس الشأن أن لا تحضر خطبة ولا تحضر دروس، الشأن ماذا فهمت، ماذا علمت، ماذا عملت بما علمت إلى آخره. ليس الشأن أن لا تمطروا يقول النبي، ولكن تمطر ولكن الأرض لا تنبت، نسأل الله العافية. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المؤمنون وقول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا النضر يعني ابن كثير مولى بني هاشم قال حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا أتمت النطفة 4 أشهر بعث الله ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات 3، فذلك قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخنا فيه الروح. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه نفخ الروح. قال ابن عباس ثم أنشأناه خلقا آخر يعني فنفخنا فيه الروح. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد واختاره ابن جرير.
طيب، إذا متى تسمى المرأة النفاس عند الإسقاط؟ هب أن كان إسقاطها علقة ونزل منها من الدماء ما نزل، متى تمسك عن الصلاة 40 يوم؟ إذا كان المولود تبينت أمس ذكرنا في خط إنسان، يعني نحو 83 يوم مثلا. واختلف العلماء هل يجزي المرأة التي لا تريد عندها نوع مشقة أن تنزل ولدها دون 40؟ فاختار بعض أهل الحديث نعم، لأنه كما يجوز العزل عن المرأة حتى لا إيش، حتى لا تحبل، فحينئذ هذه نطفة ما تكونت يعني فأصبحت مضغة، أو أصبحت أقصد قد نفخ فيها الروح في 40 الأولى يعني. والصواب أنه لا يصلح التعرض لها بالإسقاط حتى في 40، ما لم تحكم لجنة طبية بالخطر الراجح لحياة المرأة. وذلك أن الله أشار إلى كراهته سبحانه لإهلاك النسل الذي خلق وترك النعمة وإهدارها، قد صارت نطفة، نطفة يعني في طريقة للتخلق، أسرى العافية نعمة بني آدم، خلق الولد نعمة في أصله، كما قال الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، سيما المرأة التي تولول هي وزوجها، توريه اللي يسمونه هذا الجهاز رخيص الثمن من الصيادلة، لا تحامل حامل والراتب ما يكفي خلاص أعطيني حبوب يعني ليش لإسقاط النطفة، نسأل الله العافية. قال ولا تقتل ولا تخشى معه، هذه ذم يضم سوء ظن. قال تعالى ويهلك، وإذا تولى ساعة في الأرض اللي إيش يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هذا اسمه نسل، تعاب الله على من يحرك يهلك النسل، اسمه نسل، كيف تهلكه؟ كما يجي الواحد يرى نعمة الله أن الحبة هذه انفلقت في طريقة تصبح شجرة لتأكل أنت وعيالك، حبة طلعت فوق خلاص معناها في طريقة تصير شجرة، لأن لو كان فيها عطب ما تنبت في أصلها، لكن النملة تعرف هذا، خلقها الله بإعجاز، تأخذ تسحب الحبة الأكبر منها دخلها جحرة، تقول تفجر علي جحري، تنبت منفجر الجحر، تقوم تروح إيش إيه تقصها من نواته ما تنبت، نباتها مصيبة كارثة للنسمة هذه للنملة، كمن دخل أنبوب في بيته يسرب تلقاه بعد فترة إلا انفجر بيته، أنبوب غاز يسرب أعوذ بالله، مع فتح النور مع شيء تنفجر البيت كله، فبالنسبة لها فطرة هذه النملة هذه الحبة التي دخلت جحرها كارثة إذا تركتها من غير أصل لأصل المكان الإنبات، إلا بذرة واحدة ما أدري بذرة الكزبرة وش يسمونها اللي تقصها مرتين بشكل معين تعرف أن هذه إذا قصتها منها تنبت من هنا، فتقصها مرتين أو شيء لا أذكر النبات ما هو مقصود. فحينئذ ما دام أنها تكونت النطفة 40 يوم وأحست المرأة بانقطاع الحيل خلاص حست انقطاع مو مجرد ماء منعها اللولب أو منعها، لا، بدأ يتكون، فإنها نعمة. وإذا تركت تخرج الشجرة هذه، وصلح الولد يدعو لوالده، ولد صالح يدعو له، فكيف يهدرها بهذه الطريقة؟ فلا يصلح إذن إلا بلجنة تحكم بخطر حياة المرأة إلى آخر. ويتأكد الحكم إذا نفخت فيه الروح، هذه قتل نفس هذا، فيها الدية التي يأخذها الزوج وبقية الأولاد خمس، أو كما غرة عبد عفو. فحينئذ على المسلم أن ينتبه لهذه القضية ولا يتفق مع الزوجة بهذا الأمر الذي لا يصلح، ويخوف أن يجي الولد ويقاسمهم الرزق فتنزله. كم من النساء صار لها حالة اكتئاب طويلة المدى بعد ما أنزلت هذا الولد من 40 أو من شهرين، قال أخذت فتاوى وهي زين. لعل هذا الاكتئاب بسبب سوء ظنها بالله، عاقبها الله بالحزن في قلبها عقوبة شديدة حتى ترجع التوب إليه، والحالة اكتئاب وأدوية نفسية إلى آخر. أنت جنيتي على قدر ربك أو سأت الظن في ربك، وأن الولد بقيت في بطني وحبلت وجاني ولد كمان، يعني كمان بلغة الحجاز، يعني أيضا وكمان جاني ولد أيضا، لا أبي أنزله عشان الرزق. صلى الله العافية، ما في ثقة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولاد خشية من نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. طيب هي ما قتلته، هي في 40، إيه، لكنها أهلكت النسل من جهة، ونعمة الله الذي ثبتت في الرحم في طريقها للإنبات الشجرة هذه، ومن جهة أساءت الظن بربها، أساءت الظن بربها، فلربما لازمتها أمراض نفسية طول حياتها حتى تتوب إلى الله وتقنع بما رزقها وتشكر الله. الولد نعمة.
وقال العوفي عن ابن عباس ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. وعن قتادة والضحاك نحو ذلك. ولا منافات، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال، والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربعة كلمات: رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش.
هذا إذن يدل على قدرة الله جل في علاه، لا إله إلا هو، وعلى القدر الذي يجعل الشخص إذا أصاب مر القدر من ذهاب رزق وقلته ودين وغير ذلك لا يضجر، لأن هذا مكتوب، رزق والأجل والعمل. طيب كيف هذا مكتوب؟ يعني قد علمنا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل هذا يتعارض معه؟ لا. الشيء المكتوب والذي جاء حديثه أيضا في سنن أبي داود من قول رسول الواحد المعبود صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل هذا مكتوب معلوم عند الله أزلا، لم يسبق الجهل، ولكن مراتب القدر عليه العلم يعني الأزل لم يسبق الجهل، الكتابة، المشيئة، الخلق. وأنكرت القدرية النفاة الغلاة العلم فكفرهم ابن عمر، قالوا لا قدر وأن الأمر أنف. فمن أنكر الكتابة والمشيئة كفر، ومن أنكر الكتابة والعلم كفر، ومن أنكر المشيئة بالنسبة للعبد والخلق فإنه يبدع، كما نقول للشاعر في الصفات يبدعون والجهمية يكفرون. مقصود أن هذه كتابة خاصة لا تتعارض مع كتاب الأم، ما تعارض. يكتب رزقه يعني العمري، يكتب الكتابة العمرية للشخص، والكتابة الأزلية كتبت، كتب القلم في عمره يكتب. فماذا أراد؟ ما الحكم من هذا أن يقول ترى يكتب رزقه، مع أن رزقه مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب أزل. فهذا حينئذ أوقع في النفس وأنذر لها أن ترك، وأنت بطن أمك مكتوب أيضا، وإلا هو مكتوب الأول. نعم. أما الكتاب الأخرى اللي هي يمحو ما يشاء الله ويثبت، فهذه الصحف في يد الملائكة أيضا تتبع عليه الأزل. يكون في صحيفة الملائكة فلان عمره 60 سنة فيمحى فيصبح 100 سنة لا إله إلا الله. كيف أثبت 100 سنة وهو مكتوب في صحف الملائكة لا في الأزل؟ انتبه، الأزل مكتوب في 100 سنة، لكن الصحف اللي بيد الملائكة مكتوبة 60 سنة. هنا القدر المقيد أو المعلق، إن فلان مكتوب 60 سنة، لكن إذا وصل رحمه ينسأ له في أجله فيزاد 40 سنة بسبب صلة الرحم، فيمحو الله 60 ويعطيه 100. طيب أيضا مكتوبة هذه، ما فائدة أن يخبر بهذا أن يمحى هذا ويثبت الزيادة، أن يسعى في هذه البركة والشيء صلة الرحم، أحب أن ينسأ له في أجله يؤخر في عمره و يكثر أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذلك الدعاء، الله يطول عمرك يا ولد الأمة الفاضلة الذي وبار بها في وقت إجابة، دعت له بعد ما فعل لها شيء طيب، أتى لأمه بدواء أتى لها، فمن قلبها دعت له الله يطول عمرك يا ولدي. محت الملائكة بعد الدعوة 67 الذي كان يموت فيها، وإذا به يمهل إلى 110 بسبب دعوة أمه استجابها الله. أما قول النبي لقد سألت الله في آجال مضروبة، خلاص فيفهم البعض أن الشخص لا يجوز أن يدعو لصاحبه طول العمر. كيف تدعو بطول العمر وهي آجال محتومة؟ يعني طول عمرك إيش؟ هو عمر واحد يعني. فيفسد هذا الفهم ما ثبت عن النبي أنه دعا لأنس بطول العمر، خدم النبي، فقال اللهم أطل عمره وأكثر رزقة، فكان لأنس وأكثر ولده، فكان لأنس من الولد 100 وعاش عمره طويل أنس. فحينئذ لا بأس أن تدعو للشخص بطول العمر، فإن هذا قد يساهم أو قد يكون سبب مثل صلة الرحم، يكون العمر كذا، فإذا جاب الله فلان ودعا لك طول العمر استجاب، يمحى ما بين الملائكة أنه يموت 70 وتعطى 30 فتموت 100. وأحسن ما سمعت في من يقال له والله طول عمرك يستدرك، يقوله قول فيه خير فيه طاعة، أنه قد يطال عمره ويجي له الزهايمر ويتعب هلاه ويتعب كثير، والنبي كان يقول اللهم إني أعوذك من أرذل العمر، فيطلب العافية مع الخير والهداية والثبات والطاعة. نعم، لأن بعض الناس طول عمره يشتد عذابه، اشتد عذابه 40 سنة وهو في مستشفيات في كذا في، فيقول في خير وعافية، وقد يكون الخير في هذا الذي أصابه حتى تمحص ويدخل الجنة بعدها، ما يدري الخير وين. والله عليم حكيم خبير. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال عبد الله يعني ابن مسعود إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر،
لا إله إلا الله،
فتمكث 40 يوما ثم تتحدر في الرحم فتكون علقة. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي، فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال فجاءه حتى جلس فقال يا محمد مما يخلق الإنسان؟ فقال يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقال اليهودي فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك.
نعم، لكن الإسناد هذا ضعيف وراجع. نعم، عطاء بن السائب مش حاله اختلط، فلا يصح إسناد هذا الحديث. والقصة ما هي؟ اسمعوا القصة معي، فإن فيها عبرة في أصل في مبدأ الخلق لولد آدم. إن الأب ليكون أعزبا، والدك كان أعزبا يتشوف للفراش لأن الله خلق فيه الشهوة، ويتقرب من والده ليجري له النكاح أو أي سبب يستطيعه، فما يتقرب إلى أسباب العيش من الطعام والشراب والوظيفة، يتقرب لأسباب نيل الفراش لأن هذا شيء خلقه الله فيه. فسبحان الله، إذا قص والدك قصة والدتك تسمع العجائب، يقول رحت كذا وما تم العقد ورحت لكذا واشترطوا علي مهر كذا وتقدم إلى 17 15 3 ما جاءت من كما يقول العام النصيب إلا أمك لتكون زوجة له وتكون أنت. سبحان الله، يقول لك بعضهم أنه خلاص يعني تم العقد وكذا وقلنا هذا ودخلت الأم وانفصلوا، من في الأخير ما درست إلا على والدتك، انتهى أزل إن هذه والدتك من بين من خطب والدك ويقص عليك وتقدمت لكذا واشترطوا علي مهر كبير واعتذرت إلى آخر. المهم لتكون هذه أمك وانت هنا مكتوب. في هذا يذكر في الإسرائيليات يعني عن سليمان أنه قال ترى مهما كان ما من حبة ترى مكتوب اسمك له، وكذلك ما يكون بضع إلا مكتوب اسم ناكح والولد منه مكتوب أزل، ما من حبة إلا مكتوب اسم أكلها، كما أن الأكل بالبطن الطعمة تكون قدرا بالفراش سبحانك، ما من حبة إلا مكتوب عليها اسم أكلها، ومن قطرة إلا مكتوب عليها اسم شاربها قطرة الواحد. فقام أحد السفهاء في مجلس هذا النبي وما أكثرهم في هذا العصر يعترض على النبوات بالعقليات كما هم المعتزلة عليه قبحهم الله، قال يا سليمان طيب من يأكل هذه، وأشار إلى حبيبات في يده، فأوحي إليه فورا يبين الله الآية أنه نبي، قال ترى يأكل هذا بضع دجاجات في مكان كذا في أرض كذا. فقال السفيه يأكل الدجاجات، اسمعوا يا قوم ترى والله ما يأكل غيره، ورفع إلى فيه فوافق الشهيق فلسقت بأنفه، وجاب البلدان يبحث على طبيب أبدان ليشفى ويلتقط له هذه التي دخلت في أقصى خياشيم فلم يستطع إخراجها وأصبحت تؤذيه. هذه عاقبة ترى كل من خالف الأنبياء، ابتلأ في بدنه في عقله فيما يضحك منه، لا تخالف الأنبياء الوحي، لا تخالفه، خلك مع استسلم لله وأنيبوا إلى ربكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا يصبح سمح الإنسان يقول كيف وليش، استسلم وحسب، استسلم. قال له ربه إبراهيم الذي وفى، وفى كل الأوامر، بعض الناس يوفي أوامر الله يبارك يجي صلاة الجماعة والجمعة ويزكي، لكن يجي مسألة تتعلق بها ويتأول لها التأويلات الفاسدة، ما يكون كإبراهيم الذي وفى كل الأوامر اللي عليه. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فجاب البلدان فذهب إلى تلك القرية وعتبت الطبيب الذي سمى سليمان فعطس فأكلتها تلك الدجاجات، فسبحان الملك الخلاق العليم الحكيم الذي وقع على وفق مشيئته وقدره ما يريد سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يذكر هذا. ثم بعد ما تزوج هذه الأم واقعها بما أحل بل بما أمر الله به، يحرم على الرجل أن يحجر فراش امرأته، وإلا ذهبنا إلى الإيلاء يوقف على 4 أشهر، أنت ما تقرب فراش امرأتك فإما تطلقها حتى لا تفتن امرأتك، فيطلقها القاضي طلقة يوقف بعد 4 أشهر، الذين يقولون النساء تربص 4 أشهر، فإذا هذا مأمور به، مأمور به شرعا. طيب، فيدخل الماء وكما يقول الأطباء بالمجهر الإلكتروني اللي يقرب آلاف المرات، فيرى الحوينات هذه لها رأس وذنب، ليس لها عينين ولا لسان ولا شفتين ولا عقل، فتجد لها ذنب يتحرك كأن فيها روح، لا إله إلا الله، فتسبح ليريك الله أن مبدأ الخلق من عنده، تسبح إلى مرادها في ظلمات 3، يعني عندها ظلمة وما عندها عين، هذا الحوين المنوي، تكبر صورته تجد رأس، في عينين مثل ذبابة، في قرن استشعار مثل الصرصور يحس بالذي يضرب من انضغاط الهواء، يحس يقوم يهرب من يجيل الاستشعار حساس جدا، ما في، سبحان الله. طيب يسير للخارج ولا الداخل؟ للداخل. طيب ليه ما يروح يمنى يلتصق ويسرى في جدار الرحم؟ لا، مصوت انه يذهب البويضة. اوه إلهي. طيب من يركب فيه من حيوانات الدقيقة اللي خلق الله يقودها؟ ما حد، الله يسير فوق العرش ويسير مليارات من الناس في لحظة واحدة. كافر مؤمن، رحم واحدة كافر نصرانية ورحم مؤمنة صالحة، القانون واحد واحد. يقول العلماء الطب، فأول ما ينزل هذه الملايين الأحماض القلوية اللي في الرحم تقتل معظمها، يبقى القوي. كده حكمة. فالأقوياء يسبحون، يظل يبحثون عن مراده. مش مرادهم البويضة. البويضة إذا وضعت في يدك كده تحسس تقدر تمسكها بيدك، ضخمة كالشمس بالنسبة للكواكب، وجه الحبين صغير بالنسبة لها. فيخرقها القوي، خلاص بدأ الخلق الآن، فيخرقها. فالاتحاد هذا يسل منه انقسام، تتكون يحصل منه خليتين أربع، زوجي انقسام زوجي 16 32 إلى آخره، حتى تتكون إيش تسمى إيش بعد ذلك، بعد هذا الانقسام العلاقة. ليش العلاقة؟ ليش سميت علاقة؟ تعلق في جدار الرحم. ليش تعلق في جدار الرحم؟ ومن يسيرها؟ ربنا. ما في قائد في داخل يخلق الله جرثوم صغير كذا يقودها، هذه تروح تدحرج وقد أو كذا كالمغناطيس تمشي كمركب فضائية، ما فيها نفاثات، ما فيها مسير، مسير إلا الله. فتلتصق بجدار الرحم، مصوت مصوت أصل الماء يطبيع، مصوت الانقسام يولد العلاقة لتعلق بجدار الرحم. ما فائدة علاقها بجدار الرحم؟ أخوانا اليوم ما شبه طب اليوم حضاره، ما فائدة ذلك؟ خرطوش، خراطيش، الأوعية الدموية كأنها مطاف. أنقذوا العطشان، هذا المطفى عطشان، تبي طعام، تبي مدد من ماء. فمن الرحم يتفاعل من نفسه، يتفاعل أول ما يشم ويحس أن هذه البويضة التصقت به يطلع الخراطيش هذه الأوعية لتخترق البويضة، تبدأ تغذيها العلقة فيعلق ويبدأ التغذية. إذا بدأ التغذية مش يصير اسمه
مضغة.
مضغة ليش مضغة؟ إذا طلعتها من الرحم تلقاها كمان مضغة لحمة، طلعها مضغة، لا فيه خطوط إنسان ولا شيء. هذه الفترة إذا أسقط المرأة ليس عليها نفاس، تتوضأ كل الصلاة، ما تسمى نفاسها هنا، أي لحمة. اللحمة هذه ذكرها الله عز وجل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أصله من تراب، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قرار مكين سبحان الله، في ظلمات ثلاث. ثم خلقنا النطفة، هذه النطفة سوت صارت علقة، فخلقنا العلقة مضغة. طيب المضغة هذه تتحول بعد فترة إلى إيش؟ إلى أصل الخلق، كما يسأل البنائين إيش يسوون الآن في العماير، وش يحطون قبل أن يضعوا الطوب والسقف والجبس والأسمنت، وش يضعون؟ العظم. يقول والله أنا أبيعك البيت لكن ترى عظم. الجاهل لا شك بالعرف يقول أشيل بيتك ما عظام، أعوذ بالله. لا، يقصد العظم حديد ومعظم. فينشأ ليتكون عليه الكسوة، كسوة البيت، حتى يقوم البيت في البناء. كذا الإنسان يبنى في بطن أمه، فأول ما يخلق إيش؟ العظام، يطلع العمود الفقري، يطلع الجمجمة، تنزل الأيدي، يبدأ ينشق الخلق. خلاص بعد العظام هذه اللي تحول المضغة إلى عظام، يكسوها لحم سبحانه، كما رأى إبراهيم الخلق في الطيران الطائر، صارت العظام تطير لبعضها ثم يكسوها لحم وريش سبحان الله في البطن. وكذلك يركب الناس في الحشر، ينزل ماء مثل مني الرجال كما ذكرنا بالأمس، فيبحث هذا المني السمائي الغليظ ليشمش أو يخترقش عجب الذنب. فينبت الإنسان أيضا في القبر العظم يكسى لحم في الجثة ثم في روح يقوم لحشره وسؤال ربنا لا إله إلا الله لحشره وسؤال ربه. ثم حينئذ قال الرب لا إله إلا هو فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. شوف أشار اللحم فقط ليدل على ما دون. طيب اللحم هذا إيش اللي يتكون منه حتى يتكون؟ باطن وخارج. باطن أغشية الأمعاء والأمعاء، أغشية القلب والقلب، أغشية الكلية والكلية، وما يحيط بها من لحمان كله سماه لحم. يكسى إيش كذا يعني التجويفي وهو القلب وهو مصدر الحياة والكلية والكبد اللي يظهر من الدهون والمرارة والرئة للتنفس والأوعية الدموية في داخل كله عبر عنها أن تكسى باللحم. وما في داخل هذا اللحم مما سمعت من القلب والكلية والمعدة والمثانة والجنس ذكر أو أنثى، فإن آلة الرجل لحمة وعينه شحمة وأذنه عظمة، فعلام الكبر. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك تعاظم تبارك الله أحسن خالقين. سألني أظن واحد أمس يقول سمى بنته تبارك، صحيح؟ تعال يا فلان تبارك علينا، لا يصلح، لأن تبارك تعاظم لكمال الصفات فلا يستطيع أحد أن يتبارك عليك. تعال يا فلان يا عالم يا جليل نصيب إذا جيتنا العشاء أو تفضلت عندنا تشرب الشاي نصيب من بركة علمك، يجوز هذا التبرك معنوي. ما هذه أول بركتكم يا آل بكر وسيد الحضير ذكر كان في صحيح البخاري، لكن تبارك ما يصلح. فتعاظم الله لكمال صفاته وهو أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ما تصيبكم يا إخوان الغفلة أهل الدنيا، يعرف أنه ميت ويعمل سوء عجيب ويرمي منقلبه إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنكم يوم القيامة أيضا تبعثون لتسألون عما كنتم تعملون. نسأل الله العافية، اللهم أصلح قلوبنا وختامنا وأعمالنا.